إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربنا جل وعلا بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الكريم وفي هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، ولا ينبغي أن نجرد الأمة من خيريتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف والفرقة، ولا ينبغي أن نجرد الأمة الآن من خيريتها لمجرد أنها تمر بمرحلة من مراحل الضعف والفرقة، فالأيام دول، قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولكن لا يخفى على أحد أن الأمة الآن مفرقة وممزقة، وهذا سبب من أخطر أسباب ضعفها، وقد حذرنا ربنا جل وعلا من هذا المرض العضال، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأمر ربنا الأمة بالوحدة والاعتصام والألفة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فاضل، تعالوا بنا الليلة لنعيش مع داء عضال ومرض خطير كان سببا في بعثرة الصفوف، وكان سببا في التشرذم والتهارج والتنازع والخلاف، الذي كان سببا رئيسيا من أسباب ضعف الأمة وهوانها. إننا الليلة على موعد مع محاضرة منهجية مهمة جدا، عنونت لها بهذا العنوان: فقه الخلاف. وكعادتي فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في المحاور التالية: أولا، أنواع الخلاف، ثانيا، أسباب الخلاف، ثالثا، أدب الخلاف. فأعيروني القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الفهم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، أنواع الخلاف. بينت أن الله جل وعلا قد حذر الأمة من الخلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا، فالفشل قرين التنازع، والفشل قرين الخلاف، والضعف ثمرة حقيقية لهذا الخلاف. لكن أود أن أبين لأحبابنا وإخواننا أن الخلاف نوعان: الأول خلاف في أصل الملة، الثاني خلاف في مسائل الفروع والأحكام. أما القسم الأول وهو الخلاف في أصل الملة، فهو المذكور في قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه القيم الاعتصام، قال: والخلاف المذموم في الآية هو الخلاف في أصل الملة، إذ أن الخلاف في مسائل الأحكام قد وقع من هم أهل رحمة الله جل وعلا، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فالخلاف في أصل الدين هو المذكور في قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالناس أيها الأفاضل منقسمون إلى ثلاثة أصناف لا رابع لها: مؤمنون وكفار ومنافقون. مؤمنون هم أقل الناس عددا وأعظم الناس أجرا ومكانة عند الله جل وعلا، تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ألا وهي قلة أهل الإيمان في جنب أهل الكفر. فالمؤمنون في الكافرين قلة. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الآيات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، وكانوا معه في قبة في خيمة من الشعر، فقال لهم: بأبي وأمي وقلبي وروحي، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر أو في جلد الثور الأسود. هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. فالمؤمنون قلة، والقسم الثاني وهم الكثرة هم الكافرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما القسم الثالث وهم كثرة أيضا فهم المنافقون. والنفاق نوعان، فقسم من أقسام النفاق قد يندرج تحت القسم الثاني وهم الكفار. فنفاق الاعتقاد يخرج صاحبه من الملة باتفاق. فالنفاق نوعان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد معناه أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، وهذا يخرج صاحبه من ملة الإسلام باتفاق، فهذا يندرج تحت القسم الثاني أيضا تحت قسم الكفار. أما نفاق العمل فخصاله خمس بمجموع روايتين أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أصناف الناس ولا رابع لها: مؤمنون وكافرون ومنافقون. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الكفر والنفاق، وأن يرزقني وإياكم الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. هذا هو النوع الأول بإيجاز، لأن الموضوع طويل. الكفر، الخلاف الأول هو الخلاف في أصل الدين أو في أصل الملة. أما الخلاف النوع الثاني من أنواع الخلاف فهو الخلاف في مسائل الاجتهاد، في مسائل الفروع، في مسائل الأحكام، وهذا مستساغ ومقبول، ولا يجوز على الإطلاق أن ينكر فيه على المخالف. والجهل بهذه الحقيقة سبب خطير من أسباب التشرذم والتنازع والتهارج الذي نراه الآن على ساحة العمل الإسلامي بين العاملين لدين الله جل وعلا. الخلاف في مسائل الأحكام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. خلي بالكم يا شباب، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولا أبالغ إن قلت إنني ألمح هذا الواقع المر الأليم الآن بين كثير من العاملين لدين الله جل وعلا بسبب الخلاف في كثير من مسائل الأحكام التي يساغ فيها الخلاف. لا حرج أن أختلف معك في عشرات مسائل الأحكام، ولا حرج أن تختلف معي في مئات المسائل من مسائل الفروع، محل الاجتهاد. فالخلاف معتبر، فالخلاف في مسائل الأحكام خلاف معتبر وله أسباب كثيرة. وهذا هو محورنا الثاني والمهم من محاور هذا اللقاء، أسباب الخلاف. سأتكلم عن أسباب الخلاف في مسائل الفروع، في مسائل الاجتهاد، في مسائل الأحكام. السبب الأول طبيعة البشر. محال أن يتفق اثنان في هذا الجمع الكريم بين يديه في كل شيء، في اللون وفي البشرة وفي شكل الوجه وفي الجسم وفي العقل وفي التفكير وفي استقبال المعلومة وفي فهم المعلومة محال، فالبشر مختلفون. شاء ربي جل وعلا وقدر أن يجعل اختلافنا بهذه الصورة وبهذا الشكل آية من آياته جل وعلا. قال سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالخلاف أمر قدري، الخلاف في شكل البشرة، في لون الوجه، في كل شيء، بل حتى في بصمة الصوت فضلا عن بصمة اليد. لا يوجد إنسان على وجه الأرض تتفق بصمة صوته أو بصمة يده مع بصمة إنسان آخر. انظر إلى هذه المليارات على وجه الأرض، ومع ذلك لا يتفق اثنان لا في شكل ولا في بصمة يد ولا في بصمة صوت. وجعل الله هذا الاختلاف آية من آياته سبحانه وتعالى. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتوقع أن نصب الخلق جميعا في قوالب واحدة. من ينتظر هذا فهو واهم، مخالف لسنن الله الكونية، بل ومخالف لسنن الله الربانية القرآنية والنبوية. فاختلاف الخلق في طبائعهم آية من آيات الله وأمر قدري أراده الله جل علاه. فطبيعة البشر سبب أول من أسباب الاختلاف. هذا يزداد إذا علمنا أن دلالة النصوص أيضا نوعان: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. ومن بركة العلم أن أرد العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: ودلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم، بمعنى أنني إن تكلمت أعرف قصدي، وأنت إن تكلمت تعرف قصدك بما تريد، فهذه لا تختلف. أما الدلالة الإضافية فهي تختلف باختلاف المستمعين. الدلالة الإضافية هي التابعة للمستمع. لا شك ولا ريب أن الدلالة الإضافية لمحاضرة هذه ستختلف باختلاف عدد الحضور معنا في هذه الليلة المباركة، لأنها ستختلف من إنسان لآخر بحسب فهمه وإدراكه وسعة عقله وإلى غير ذلك من هذه الأسباب. فلا بد أن نعلم أن طبيعة البشر مختلفة، ومحال بهذه الطبيعة أن ترى البشر في قوالب واحدة لا تختلف في شكل ولا في لون ولا في طعم. ثانيا، من أسباب الخلاف عدم بلوغ الدليل. وأرجو من شبابنا وأحبابنا وأولادنا أن ينتبهوا لهذا التأصيل، لأنه في غاية الأهمية. عدم بلوغ الدليل سبب من أسباب الاختلاف في مسائل الأحكام أو في مسائل الفروع. فقد يبلغني دليل في المسألة أقول به، ولا يبلغ نفس الدليل عالما آخر ولا شيخا آخر، فيظهر الخلاف بيني وبينه على فضائية من الفضائيات. وهنا يتألم كثير من الناس، لأننا لم نحسن إلى الآن أن نقدم للأمة حقيقة الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام، وأنه لا يفسد للود قضية كما يقال، ولا يمزق أواصر الحب بيننا. ولله ضر القائل: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، هكذا قول علماؤنا. ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف، أي من لم يعرف مسائل الخلاف. فعدم بلوغ الدليل سبب من أسباب الخلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: من ظن أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. يعني لا تتوهم أن كل حديث صحيح يعرفه الأئمة. أنت تقلل من قدر الأئمة أيها الشيخ؟ تقلل من شأنهم؟ لا حاشا وكلا، فلست من هؤلاء، بل أنا ممن يجل أئمتنا، وأنا ممن يقدر سادتنا وعلماءنا، بل وأحمل جهدهم في قلبي وفي عيني وعلى رأسي. ومن عاش بين بطون الكتب والمجلدات وسهر الساعات الطويلة ليحقق سند حديث واحد فقط عرف قدر العلماء وعرف مكانة العلماء، وما تطاول قط على علمائنا وأئمتنا رحمهم الله جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. أنت تقول الآن كل دليل صحيح لم يبلغ كل الأئمة، نعم، بل أقول أكثر من ذلك، لم يبلغ كل حديث عن النبي الصحابة رضي الله عنهم، بل من الصحابة من غابت عنه الأدلة الكثيرة. اتق الله يا شيخ، الصحابة، نعم يا أخي الصحابة، وهم من هم؟ هم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، هم المصطفون والمجتبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه برسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. نسأل الله أن يحشرنا معهم في جنات النعيم مع إمام النبيين وسيد المرسلين. أقول الصحابة رضوان الله عليهم لم يبلغ كل صحابي كل حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا ولا تسع الوقت، لكن سأكتفي بذكر دليل واحد فقط. لقد غاب عن عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر، غاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، بل غاب عن شيوخ المهاجرين والأنصار. لقد جمع عمر بن الخطاب شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار ليسألهم، ليستفتيهم، ليشاورهم، حين أقبل مع أصحابه على بلاد الشام، وعلم الفاروق رضي الله عنه أن الطاعون قد وقع ببلاد الشام، فوقف عمر وأبى أن يدخل إلى بلاد الشام وأن يعرض الصحابة للهلاك، فقال له أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية، فالله خالق الخير والشر، هذا معتقدنا، معتقد أهل السنة، الله خالق الخير والشر وخالق الإيمان والكفر وخالق الإنسان وخالق أفعاله، ومع ذلك لا يجوز أن نحتج بالقدر على ترك العمل، ولا يجوز أن نحتج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، والمجال لا يتسع لتفصيل هذه القضية المهمة الآن. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. واختلف الصحابة رضي الله عنهم، ما فيش دليل في المسألة، ما فيش دليل، الله أكبر. أبو عبيدة غاب عنه الدليل، نعم، كما غاب عن عمر، نعم، كما غاب عن مشايخ الصحابة من أهل من المهاجرين الأنصار. نعم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف، والحديث في الصحيحين، فوجد الصحابة قد اختلفوا، فريق يقول ندخل وفريق يقول لن ندخل، فقال عبد الرحمن: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحسم الخلاف، فحمد الله عمر بن الخطاب وانصرف، وحسم أبو عبد الرحمن بن عوف الخلافة بين كبار الصحابة. فهذا سبب من أسباب الخلاف، عدم بلوغ الدليل. فلا تعجل علي يا أخي، ولا يجوز لي أن أعجل عليك. بلغني دليل في المسألة لم يبلغك، لما الخلاف ولما الهجر ولما السب ولما الطعن حتى في النيات؟ لما هذا التنازع والتهارج والتراشق بالألفاظ على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد والمجلات؟ بين من؟ بين الأفاضل، بين الأكابر، بين الأخيار، بين من يعيشون الليل والنهار يفكرون في خدمة دين العزيز الغفار وخدمة النبي المختار. هذا حال يبكي ورب الكعبة. والله كلما نظرت إلى واقع العمل الإسلامي كاد قلبي أن ينزف دما. لماذا هذا الهجر؟ ولماذا هذا التراشق؟ ولماذا هذا الطعن في الألفاظ والأفعال بل والنيات؟ حتى وصل الأمر إلى حد اتهام بعضنا للبعض الآخر بتهم شنيعة وتهم خطيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد زاد الهوة الفضائيات التي تريد أن تحقق سبقا إعلاميا وسبقا صحفيا بلغة الإعلام في نشر مثل هذه الخلافات التي تؤجج القيل والقال، والتي تؤجج الأسئلة والاستفسارات، التي تزيد الخلافة وتزيد الهوة والفرقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدم بلوغ الدليل. ثالثا، انتبه معي، اختلافهم في فهم الدليل. قد يبلغهم الدليل، قد يصل الدليل لكل المختلفين، لكنهم اختلفوا في فهم الدليل. مدرسة ستقول بوضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، ومدرسة أخرى ستقول بإرسال اليدين بعد الرفع والاعتدال. وستعجب إذا قلت لك بأن الدليل الذي يستدل به الفريقان هو دليل واحد، لكنهم اختلفوا في فهم الدليل. طب هذا خلل يا شيخ. لا يا أخي، قلت لك طبيعة البشر، وقد اختلف في فهم الدليل أشرف الخلق بعد الرسل، وهم الصحابة، وهم الصحابة. بل لا أبالغ، وسأفرد محاضرة كاملة بإذن الله لهذا، لا أبالغ إن قلت لقد وقع اختلاف في فتوى في أمر واحد بين نبيين كريمين، وداود وسليمان، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سأفرد محاضرة كاملة بإذن الله بعنوان الفهم عن الله ورسوله. فلقد اختلف الصحابة في فهم دليل واحد كما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. دليل واضح وصريح، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة مع أن الدليل واضح بين كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق صلى العصر حين حان وقت صلاة العصر في الطريق، أما الفريق الآخر أجل الصلاة حتى فات وقتها، ولم يصل هذا الفريق العصر إلا في بني قريظة بعدما فات وقت صلاة العصر. الجميل يا شباب الأمة، يا أطهار، هل أنكر النبي على فريق من الفريقين وأمره بإعادة الصلاة بدعوى أن صلاته باطلة؟ لا. هل فضل النبي فعل فريق على آخر؟ لا. اسمع ماذا أقول، اسمع. وإنما أمر النبي وجمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. يا رب نفهم الجزئية دي، أنا مش هقدر أفسرها أكثر من كده، يا رب تكون واضحة. تاني وتالت احنا ورانا حاجة، ما نعكل الصبح اهو. خلي بال حضرتك، بقول لك ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على فريق من الفريقين، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فريقا بإعادة صلاته بدعوى أن صلاته باطلة، وإنما انتبه جمع النبي الفريقين في صف واحد وقاتل بهما يهود بني قريظة. عاوزين نلتقي. التنازع لا يكون أبدا سببا من أسباب النصرة. Thank you.